من استغنى بالله عاش سعيدا ومات سعيدا ولقي الله في زمرة السعداء. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وأشهد أن لا إله إلا الله قال لحبيبنا محمد في التوراة المنزلة على كليم الله موسى: يا محمد أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها عيونا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. يا رب، ومما زادني شرفا وقدرا وكدت بأخلصي أثر الصبية دخولي تحت قولك: يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد الوقلاء، هو إمام الأتقياء. يقول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، تتعاقب الايام في دورانها وترد كل جديدة لمواتي، وضياك يصبح كل يوم نوره ويزيد في الاشراق والنفحات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت اللسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. معاشر السادة الأعزاء، الذي خلق الموت والحياة، الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. أعيش الآن مع الحبيب محمد في الموت والحياة، والموت والحياة صورتان متبادلتان. أعيش مع الحبيب محمد وهو يرى الموت، وأعيش معه وهو يرى الحياة. معاشر السادة، على جناح السرعة انتقل بحضراتكم الان الى بيت آمنة ام السيد الجليل محمد.
أن تذهب به إلى المدينة. لماذا؟ ليزور قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب. لم يرى أباه على قيد الحياة، ولم يره أبوه على قيد الحياة. إذا فليلتقيا وبينهما البرزخ. إذا فليجلس الوليد أمام قبر الوالد الراحل. أيها الإخوة الأماجد، الموكب الآن يتحرك إلى يثرب. آمنة وأم أيمن وسيدنا محمد، والطريق بين مكة والمدينة يزيد على 500 كيلو متر. الآن يجلس الحبيب محمد أمام قبر أبيه. القبور يلفها صوت عميق، وآمنة تجلس مع وحيدها أمام قبر عبد الله. ومهما طال الجلوس أمام المقابر فلا بد من الفراق. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا مصطخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا وماتوا الخبر. تروح وتغدو بنات الصورة، فتمحو محاسن تلك الصور. فما سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ وأنه هو أمات وأحيا. لا بد لهذا الوجود من نهاية، والباقي بعد فناء خلقه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الآن يغادر الموكب قبر عبد الله، يرجع إلى مكة، ولم يكن سيدنا محمد يدري ماذا في عالم الغيب. لم يكن يدري. وبينما الموقف يغادر المدينة قليلا، إذا بآمنة أم سيدنا محمد تشكو مرضا مفاجئا، وتجلس آمنة ومعها ابنها الذي لم يتجاوز 6 من عمره، ولم تكن آمنة تعلم أن هذا هو مرض الموت. وأخذت توزع نظرات الحنان على ابنها محمد، هي لا تريد ان تفارقه، فهو لا يزال في عمر الزهر، ولكن الموت يشدها بيديه. وهي تقول لابنها: يا محمد كن رجلا يا محمد. يوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله، فيقول: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجله. آمنة تعالج سكرات الموت، وهي لا تريد أن تفارق الحياة من أجل محمد، ولكنك سلمانية قد ملأ عمرها، فنامت واستسلمت للقاء الواحد الابدي، للقاء من لا يموت. وفارقت آملة الحياة وهي تقول لابنها قل رجلا يا محمد. وقد كان محمد رجلا، كان رجلا في طفولته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في شيخوخته. يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وماتت امنه وتقلب ابنها على بساط اليتم من جديد، كلما اوشك البساط ان ينقضي امتد طويلا. واذا بام ايمنا تحفر لامنه ام الحبيب محمد قبرها، وبعد ذلك صبرها تحت اصباق التراب، وتقول علي الصعوبة على اعظم قسم انجب اعظم مخلوق هو الحبيب محمد. وهذا الرسول زار قبر ابيه ودفن امه، ولكن العناية العليا لا تغسل ولا تنام. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولما بلغ الحبيب 25 سنة عمل تاجرا في مال خديجة بنت خويلد، وعلمت خديجة بأمانة ابن عبد الله وارسلت معه غلامها ميسرة، وسألت ميسرة كيف معاملته، فوصف لها صدقه وأمانته. ومما زاد ميسرة عجبا انه كان يرى غمامة تظلل محمدا من دون الرجال اينما حل، وحيثما توجه رمامة تسير فوق رأسه تمنع عنه حرارة الشمس. واذا بخديجة ترسل الى محمد لتخطبه لنفسها. وهذا جانب الحياة. ماتت امه، وبعد ذلك لما بلغ شده تزوج بخديجة. فسبحان من خلق الموت والحياة. هكذا الدنيا. وجاءت ليلة الزفاف، فماذا حدث ليلتها؟ وقف ابو طالب يلقي هذا الخطاب التاريخي القيم في حفل زفاف ابن اخيه محمد. فماذا قال ابو طالب؟ قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما، وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد ابن عبد الله ابن اخي لا يزل به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. وان كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. وان لمحمد رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك، وما طلبتم من الصداق فعلي. وتمت حفلة الزفاف، وكان بيت الحبيب يتكون من 4 غرف. غرفة له مع زوجته، وغرفة لأولاده، وغرفة لضيفانه، وغرفة يخلو فيها مع الله رب العالمين. وعاش سيدنا محمد مع خديجة 25 سنة. عاش عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. ويوم ماتت خديجة حزن الرسول على فراقها. حزن للوعة الفراق حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة. فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا رطب فيه ولا تعب. خديجة الذي بلغ من اكرام الله تعالى لها انه ارسل الامين جبريل ذات يوم فقال له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. السلام يأتيها من الله وينزل به سفير الانبياء ويقوم بتبليغ التحية خير خلق الله محمد. لماذا؟ لما بها؟ ان الله لا يعذر بكثرة الاموال. لجمالها؟ ان الجمال جمال الخلق. لحسبها؟ ان الله هو العزيز. اذا لماذا؟ انما بلغها السلام لوفائها، لأخلاقها، لحسن معاشرتها. قال سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. معاشر الإخوة الأعزاء، عاش مع خديجة ربع قرن من الزمان لم يحدث فيه فراق ولا رجعة، ولم يحدث فيه خلاف ولا شجار، لأنها كانت شركة بينها وبينه، ولكنها شركة مقدسة، رأس مالها المودة والرحمة، والله يقول: أنا الثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر، فإذا خال أحدهما الآخر خرجت من بينهما وكان الشيطان ثالثهما. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، إذا أردنا أن نطلق الأشعة الهادئة على الإسلام فما هي الميزات التي يتميز بها الإسلام عن جميع النظم؟ يمتاز الإسلام أولا بالوضوح، ويمتاز ثانيا باليسر. ولذلك سئل أعرابي هذا السؤال: لماذا آمنت بمحمد؟ فماذا قال؟ قال في إيجاز ووضوح: آمنت بمحمد لأنه لم يأمر بشيء وقال العقل ليته ما أمر، ولم ينه عن شيء وقال العقل ليته ما نهى. فما الذي أغرق المسلمين في هذه الطيارات؟ عندما عزل المسلمون الدين عن الدولة سمعنا فلسفات جوفاء عن أصحاب المذاهب المختلفة، فهذا ينادي باليسار وذاك ينادي باليمين وهذا ينادي بيسار اليسار وذاك ينادي بيمين اليمين وهذا ينادي بيسار اليمين وذاك ينادي بيمين اليسار، واليسار يقول على اليمين انه متخلف، واليمين يقول عن اليسار انه مغامر، ورب العالمين ينادي علينا جميعا فلا يقول يسارا مغامرا ولا يمينا متخلفا، وانما يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لماذا نذهب الى اليسار او لماذا نذهب الى اليمين؟ لماذا نذهب الى الشرق ولماذا نسير وراء الغرب؟ وكتاب الله بيننا اقام السعادة كلها عندما صار منهجا للحياة. معاشر الاخوة الاعزاء اسمعوا هذا الكتاب جيدا، كتاب يسمى الاسلام سوانح وخواصر، ألفه رجل من علماء اوروبا كان يسمى الكنت هنري ذي كستري، آمن بالحبيب محمد عن عقيدة ودخل الإسلام عن طواعية. نسأله ما سر إسلامه؟ كان يعمل موظفا كبيرا في الجزائر أيام كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، وكان يتبعه في العمل 30 مسلما من رجال الجزائر، وكان يركب فرسه ذات يوم ويسير ونظر يمينه وشماله فلم يجد احدا من 30 حوله. اين ذهبوا؟ لقد سمع مناديا يقول الله اكبر الله اكبر، يقول حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح، واذا بالرجال 30 يذهبون من حوله بدون استئذان ليقفوا صفا واحدا بين يدي الله رب العالمين. وسأل الكل ما هذا؟ فقيل له انها صلوات المسلمين وان الله امرنا بالمحافظة عليها وألا نطيع احدا ينهانا عنها مهما كانت قوته ومهما كان بأس. وفكر هنري في الامر واطلع على تراث الاسلام وقرأ الكتاب الاول وهو كتاب الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وبعدما فرغ من قراءته اعلنها صريحة عالية انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وقام بتأليف كتابه الذي سماه السوانح والخواصر، واخذ في هذا الكتاب يرد على المضللين والافاكين الذين قالوا في كتب الغرب ان محمدا دعا قومه لعبادته هو. قال الكنت هنري ما سمعنا ان محمدا دعا الى عبادته هو انما كل كتابه ينطق بان المعبود بحق هو الله. والقرآن الكريم قال في شأن محمد: سبحان الذي اسرى بعبده وقال فأوحى الى عبده ما اوحى. وقال: وانه لما قام عبد الله. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى القرآن الكريم وانه معجزة الحبيب محمد، فقال: واسمعوا الى ما قال وقولوا للمضللين استعملوا عقولكم مع الاسلام. قال: ان محمدا امي لا يقرأ ولا يكتب، فمن الذي علمه هذا الكلام المعجز؟ من الذي علمه هذا القرآن الذي لما سمعه عمر جبار الجاهلية اهتز قلبه واعلن كلمة التوحيد امام رسول الله؟ ثم انتقل بعد ذلك فرد على الذين اتهموا النبي بالصرع ووصف الوحي بانه نوبات صرع، فقال لهم: هلري ديك السري، ان الصرع مرض وان المرض فساد المزاج، فكيف يستطيع المريض ان يقول هذا القرآن الذي يدل على منتهى القوة والصرامة والحزم؟ ان المريض بالصرع يفقد عقله ويفقد وعيه. ولقد سمعنا وعلمنا ان النبي عندما كان ينزل عليه الوحي كان لا يتكلم النبي بلسان نفسه، انما اللسان صامت ويسمعون الوحي في وجه النبي كانه ذوي اللحن، لان هذا الكلام لا يقوى على النطق به احد عند نزوله. الصرع مرض والمرض لا ينتج هذا الكلام الرفيع الدرجة القوي الشأن، فلم يكن النبي مصروعا، انما كان اصح الاصحاء واعقل العقلاء. ولو كان عند النبي صرع لاخبر عنه اصحابه، فان المرض ليس عيبا، ومحمد هو الرجل الوحيد الذي كان اصحابه يعرفون عنه كل شيء، حتى بلغ من ذلك انهم عرفوا عدد الشعرات التي شابت في رأس رسول الله، وعدوها 17 شعرة شابت في لحيته. وانتقل الكتاب بعد ذلك الى سخاء النبي محمد وكرمه، فقال: الكنت هلري ما رأيت اكرم من هذا النبي على وجه الارض. عندما حضرته الوفاة وقف على منبره قبل ان يلقى الله بقليل وقال: ايها الناس، من كنت قد جلست له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني. وقبل ان يموت سأل عائشة: كم بقي عندنا من الزنانير؟ فقالت: 7. فقال لها: تصدقي بإن يا عائشة، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 زنانير؟ هكذا تكلم ذلك العالم الاوروبي هذا الكلام عن سيدنا محمد. وانا اقول للملاحدة والمضللين قبل ان تلحدوا وقبل ان تضللوا، عليكم ان ترفعوا الحصابة السوداء عن عيونكم وتتفكروا في كتاب الله بعقل بعيد عن التعصب. معاشر الاخوة، هؤلاء هم الاجانب المنصفون يقولون كلمة الحق، فهل نحن ظهرنا امامهم بالمظهر اللائق للاسلام؟ ان مما وقفت عنده كثيرا
ان احدى صحفنا الكبرى نشرت صورة يوم السبت الماضي. هذه الصورة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ممثلة تنام وممثل ينام بجانبها ويقبلها حبلة طويلة، وزوج الممثلة هو الذي يقوم بالتقاط الصورة لزوجته مع ممثل اخر، واخذ يعيد التقاطها مرة ومرة حتى تكون القبلة طويلة كثيلة. وانا اقول للذين نشروا هذا المنظر السيء، لحساب من ينشرون هذا الكلام على شبابنا الحائر الحاسر، لحساب من؟ لحساب من نرى هذه الصور الخارجة، هذه الصور البعيدة عن نور الإيمان، هذه الصور التي تقرض البنيان، هذه الصور التي تحرك الغرائز، لحساب من ينشرون هذه الخلاعة؟ أينشرونها في بلد أخذ خمسه لليهود؟ إن مساحة سيناء تساوي 20% من مساحة القصر المصري. لحساب من ننشر هذا الكلام واليهود يرابطون على ضفاف قناة مصر؟ وكان الأولى من نشر هذه الصورة أن ننشر مقالا عن عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد. لو كنا نريد إنصافا ولو كنا جادين في حياتنا لنشرنا ما يبذي النفوس وابتعدنا عن كل ما يهدمها. وبعد ذلك نأسف عندما نسمع عن حريق اندلع في مصنع، او عن حريق اخذ يأكل الاخضر واليابس. لماذا نحزن اذا كنا كل يوم نطعم الضمير بالخناجر؟ لماذا نحزن وحالنا لا يرضى به الله رب العالمين؟ هل تستطيع ان تقضي حاجة الا برشوة؟ هل تستطيع ان تكلم انسانا اكبر منك الا بواسطة؟ ان من السهل ان تقابل الرئيس الامريكي نيكسون، ولكن من الصعب ان تدخل على مدير في احد المصالح. من الصعب ان تطرق باب احد المديرين في بلدنا. حارس وحاجب وساعي والسكرتير يحولك على السكرتيرة، والسكرتيرة تقول لك ان سعادته منهمك في شغل، والله يعلم انه لا شغل. فراغ قادم. والضعفاء في هذا البلد يداسون تحت الاقدام، والفقراء اذا مرضوا لا يجدون الدواء، واذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء. بالامس رأيت سيدة فقيرة دخلت على الطبيب بطفلها، وكان طفلها مصابا بنزلة معوية، هي حافية القدمين، ودفعت ثمن الكشف 10 قروش، ولكن لم تكن المعضلة في ثمن الكشف. عندما اخذت تذكرة الدواء لتصرفها من احدى الصيدليات، قال لها الصيدلي انها تصرف بجنيه وعشرة قروش، ولم يكن معها في جيبها ثمن رغيف قوت، فبكت ولم تجد الا دموع عينيها. الفقراء في هذا البلد اذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء،
واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون المسكن الصحي. وهناك من الناس من تتمره النعمة في اعتابه ويدوسها تحت قدميه، فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها. لماذا وهم وبئر معطلة وقصر مشيد؟ قوم لا يجدون الماء العسل ليشربوه، وقوم تهب عليهم النسمات معصرة بالأريد، وقوم يلفحهم حر القيط من فيح جهنم. إذا أردنا أن نحل المشاكل فلتفتح الأبواب بالمصالح. يجب أن نلغي وظيفة الحاجز، يجب أن نلغي وظيفة السكرتير. فعمر بن الخطاب لم يكن له سكرتير ولا حاجز. اسمعوا هذا يا معاشر السادة، اسمعوا جيدا وقولوا لمن يريدون الإصلاح: إن أردتم الإصلاح فالوقاية خير من العلاج، واغفروا للبؤساء غذاءهم فإن في الغذاء وقاية من المرض، طهروا الشوارع من مياه المجاري فإن مياه المجاري تولد البعوض، وإن البعوض يولد الحمى بأنواعها. ولماذا لا نرى مياه المجاري في أرقى الأحياء؟ لماذا لا نراها إلا في شوارع البؤساء الكادحين؟ اسمعوا إلى سياسة عمر، وكان عمر عبقريا في مجال السياسة والإدارة. بلغه أن أحد أمرائه أغلق بابه في وجه الرعية، وكان هذا الأمير على إقليم حمص في بلاد الشام، إنذارا شديدا بالحضور إلى المدينة المنورة. وكان لعمر وزير معلومات يسمى محمد بن مسلمة، كان وزير معلومات، ولكن وظيفته عبارة عن أنه كان يجمع التقارير عن الأمراء فقط، يدخل البلد ويسأل عن سير الأمير فيها، هل يظلم الرعية؟ هل يغلق بابه دونها؟ ماذا يفعل مع الناس؟ وكان يسأل الناس عن مظالمهم. فجمع محمد بن مسلمة وزير المعلومات في الخلافة الفاروقية، جمع معلومات تفيد أن أمير حمص أغلق بابه أمام الناس، فاستدعاه أمير المؤمنين عمر. أتدرون ما هي العقوبة التي عاقب بها عمر أمير حمص؟ جاء له بقطيع من الغنم وقال له: عليك أن ترعى الغنم. وأصدر قرارا إليه أن يقوم برعي الغنم في ضواحي المدينة، فرعى الغنم شهرا وشهرين. قال له: هل تعلمت الصبر في رعي الغنم؟ قال له: نعم يا أمير المؤمنين. قال له: هل تعلمت الحلم في رعي الغنم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال له: هل إذا سألت الله بدعوة هل يكون بينك وبين الله حجاب؟ قال له: لا. قال: إن الله يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، فهل أنت أعظم من الله حتى تجعل بينك وبين الناس حجابا؟ يا معاشر السادة، ولذلك كان علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يرسل مكتوبات إلى الدواوين، قال فيها لكل أمير: إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة الواحد التيام من فوقك. هذه عبرة وهذه عبرة. إذا ذهب الفقير بمرض يأكل لحمه وينهش عظمه، لا يجد من يستقبله حتى بكلمة طيبة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الفقير الذي لا يملك ما يشتري به دواء الخطر، او الذي لا يملك ان يدخل به كبرى المستشفيات؟ ان عمر كان يقول: والذي بعث محمدا بالحق لو ان بغلة عثرت بالعراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. اسمعوا اسمعوا الى ما حدث لامير دمشق ايام عمر بن الخطاب. هو سعيد بن عامر كان اميرا على دمشق، وجاءت التقريرات عنه تفيد انه لا ينفر في شؤون الناس الا بعد طلوع الشمس، وانه لا يقضي بين الناس ليلا، وانه لا يخرج يوم الخميس بعد الظهر.
واستدعاه امير المؤمنين عمر: لماذا لا تقضي بين الناس الا بعد ان ترتفع الشمس؟ فماذا قال له امير دمشق؟ قال له: يا امير المؤمنين، لانني ليس عندي خادم يخدمني، فانا الذي اقوم بخدمة زوجتي واخذ الحاجات من اول النهار. اذا فلماذا لا تقضي بين الناس ليلا؟ قال له: لان النهار لك يا عمر، واما الليل فانه لرب عمر. اقوم لله بين يدي الله، اقوم لاقرا القران، واصلي بالليل والناس نيام. لماذا لا تقضي يوم الخميس بعد الظهر؟ فقال له: لانني لا املك الا ثوبا واحدا اغسله يوم الخميس ليجف فاصلي به الجمعه، ليس عندي الا ثوب واحد. هذا طراز فريد، هذه نماذج رباها سيدنا محمد، هذه عقليات نبجت على كلمه التوحيد. نحن نريد رجالا تعلم ان الموت في سبيل الله حق، وان الدفاع عن كلمة التوحيد حق. معاشر الطلبة، قبل ان نفارق هذا المكان اقول لكم: ايام الامتحان تزحف، لتمات الامتحان تهب. الامتحان يوم يكرم المرء فيه او يهان، يوم يظهر فيه المجد من الكسلان، يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. معاشر الطلبة المسلمين، ارفعوا رأس الاسلام في الامتحانات، اغلقوا عليكم الابواب، وذاكروا بالليل والناس نيام، واطيعوا اوامر الرحمن، وكفوا عن صلاعة البرشام، تدخلوا الامتحان بسلام. اقول لكم جميعا يا معاشر الطلبة: الاسلام دين العلم، الاسلام دين المعرفة، فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم رجلا، وفضل الله ذاته فقال: اني اعلم ما لا تعلمون. دعوكم من الافلام، ودعوكم من الشاشة الصغيرة في البيت، ودعوكم من الملاهي، ودعوكم من السير في الطرقات، اعكفوا في صوامع العلم، وليكن ترتيبكم الاول، فقد كان حبيبكم محمد ترتيبه الاول على جميع الانبياء في جامعة الاسلام العظمى. ذاكروا، واياكم والمشاغل، وعلى اولياء الامور ان يوفروا الهدوء والسكينة لابنائهم. اسأل الله ان يكون معكم برعايته في جميع الامتحانات. اللهم افتح عليهم ما اغلق من الابواب، اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم، واحلل العقدة من ألسنتهم، واجعل الامتحان بردا وسلاما على قلوبهم وعقولهم، والق الرحمة في قلوب المراقبين لهم. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أوسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم فك أسرنا وارحم بعثنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وانصر جنود المسلمين وأهلك الكفرة أعداء الدين. أيها الإخوة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وفق الله ولاة أمور المسلمين لرفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.